الاستقامه
على يوجب الاستقامه. ونحن تكلمنا وقلنا ان الكلام كله سنتنس الاول من وهو ما يفسد الطاهما ولا يوجب الكفاره الى الان. لا يزال حديثنا في القسم الذي يفسد الصيام ويبطله ولكنه لا يوجب كفاره. فتكلمنا على الاكل والشرب والاستعاض والاحتقان والاستحال. واليوم نتكلم على السادس من هذه المفسدات وهو ما اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. فهذا هو السادس. فالمصنف هنا المقتصد رحمه الله يقول وادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. هذا من باب عطف العام على الخاص. فان الذي تقدر كله مسمى مخصوص: الاكل، الشرب، الاستعاض، الاحتقان، الاستحاض، هذا كله خاص، اشياء مخصوصه معينه. ثم عطف عليه بقوله او ادخل الى جنبه شيئا من اي موضع كان غير اثمينه، يعني انه يفطر بكل ما يدخله الى جوفه، يعني الى بطنه او الى صدره، على ما تقدم معنا عندما تكلمنا على الدخان، فانه يذهب الى الرئه عن طريق الفم يمط، لكن استقراره في الرئتين في الصدر. فإذا أدخل شيئا من ذلك إلى جوفه، إلى بطنه أو إلى صدره، فإنه يفطر. وكذلك إذا أدخل إلى أي مجوف في جسده كالدماغ، الدماغ فإنه مجوف جوف، وكالحلق فإنه أيضا مجوف، الحلق جوف أنبوب، فهذا مجوف ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته. فإنه إذا فعل ذلك ووصل هذا باختياره فكان مما يمكن أن يتحرز منه، فإنه يفطر بذلك. والعلة لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره أشبه ما لو أكل. فإن قوله شيئا يعم الأكل وغير الأكل، فلو ابتلع قيطا أو خرجا أو قاتنا أو نحو ذلك، فإن المذهب على أنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه أدخل إلى جوفه شيئا باختياره، وسواء بذلك كله بناء على هذا العرض ما لو وصل عن طريق الفم هذا معروف على العادة، أو وصل عن غير طريق الفم كالعين. وتقدم معنا الكلام في الفقرة الفطور، أو وصل عن طريق الأذن مثلا، فإن مثل هذا يقول مبطلا للصوم ومفسدا له. فلو وجر الصائم وجر يعني فرصة بحلقه الشراب قطا او لذة يعني جاء له باللذوذ وهذا يعرفه البادية قديما المرء يمرض فلا يستطيع ان يشرب فيصبون فاه ويصبون اللبن في شق من شقين هذا يسمى اللذوذ او التعب من انفه او داوى الجائفه لو طعن طعنه وصلت الى الجو هذه تسمى عند العرب الجائفه فداواها فدخل هذا الدواء ونفذ الى جوفه فانه ايضا بذلك يفطر ولو لم يكن هذا من الفم فانه من موضع اخر غير الفم فهذا كله يشمل قول المصنف من اي موضع كان اي ما دخل الى الجوف من اي مكان كان وبناء عليه تقدم معنا الكلام على الحقنه نعم ما يحصل به الانسان بواسطه الدبر فيصل الى الجوف فانه يفطر بهذا كله على المذهب سواء استقر هذا المدخول الى جوفه او لم يستقر فيه يعني نفضه لو جرعته حببته في حلقه فاخرجه فهل يقال انه لا يفطر لا سواء استقر في بطنه في جوفه او اخرجه عاد فانه على المذهب يفطر بهذه كلها وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله الا في الصحيح فان الشافعي يقول لو وجده في حلقه فانه لا يفطر به الشافعي يقول لو وجد الكحل في حلقه فانه لا يفطر به ومالك ايضا على هذا الا في السعود يعني الذي ينسخ في الاب فان مالك استثناء قال لا يفطر بالسعود يفطر بما تقدم الا السعود الا اذا نزل الى حلقه عند مالك السعود لا يفطر الا اذا نزل الى حلقه فالقطره مثلا لو كفر في انفه لكن لم يكن للحلق فعند الامام مالك ما كان لم يكن للحلق فلا نعم صحيح لكن ان وصل الى الحلق فهو مع الحنابله على هذا القول انه يكون مفطرا وكذلك مالك رحمه الله يرى انه لا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة الجائفة إذا أدخل إلى جوفه دواء في هذا الموضع الذي طعن فيه شق بطن أطراف الجوف فلو أدخل شيئا فإنه لا يفطر واما الحقنه فعنده خلاف فيها روي عنه انه يفطر وروي عنه انه لا يفطر هذا عند الامام مالك واختار شيخ الاسلام رحمه الله في مداواه الجائفه التي تصل الى الجوف انها اذا صارت محلا يتغذى منه يعني اصبح مدخل الطعام من هذه الناحيه فنعم يفطر والا فلا يفطر ما دام يأكل عن طريق الفم الحلق فلا يفطر بها اما اذا كان يتغذى او يغذى عن طريقها وهذا مثاله لو شق وجعل له انبوب من جوفه يفطر منه الغذاء كما هو في حال العمليات الآن، يصب فيه المحلول ونحو ذلك، حليب أو نحو ذلك، إذا كان قد أعد عند الأطباء الذين يداوون هذه الجائفة هذا الموضع من الجو منفذا للطعام يتغذى منه، فعند ذلك الإسلام وإلا فلا. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليمه. غير إحليمه، والإحليم هو قصبة الذكر في الإنسان، فإنه لو احتاج إلى أن يداوى من خلالها، الإحليم هو قصبة الذكر عند الإنسان، فلو احتاج إلى أن يداوى من خلالها، لو جعل له فيها مثلا منظار، فهذا موجود الآن لنا، موجود يدخل المنظار الدقيق كالخير من ذكر الرجل، وهو أشد ما يكون في الأدوية في المناظير، فلو أدخل هذا الدواء عن طريق الإحليم القناة قصبة الذكر، القناة التي يجري فيها البول، كما قال علمة اللغة، فلو أدخل الصائم دواء عن هذا الطريق فإنه لا يؤثر على صيامه، كما قال المصنف هنا، قال من أي موضع كان غير إحليم، يعني غير ذكر. لو احتاج مثلا في رمضان الصر أن يجعل له منظار عن طريق قصبة الذكر الإحليم وأدخل هذا الدواء فإنه لا يؤثر على صيامه، يقول صومه صحيح فلا يفطر. لماذا؟ لأن علماء الطب يقولون أن الذكر لا يصل ما دخل عن طريقه إلى البول، لا يصل ما يدخل عن طريق الذكر إلى البول، فحينئذ صيامه صحيح، صيامه صحيح. وهذا يسأل عنه الناس اليوم بكثرة، أصحاب المناظير الذين يداوون بمثل هذا ويعالجون بمثل هذا، نسأل الله العافية. والقول بهذه الأدوية كما قلت التي تقدم ذكرها والقول بها وأنها تفطر، هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال لا تفطر، كما ذكر ذلك عنه صاحب الإنصاف وغيره. وقوله رحمه الله: أو استطاع، أي طلب إخراج الخيل، من قوله استطاع إلى احتجم، هذا كله الآن مخرجات بعكس الأولى، فإن الأولى كلها مفطرات بسبب الدخول، فالأكل داخل والشرب داخل والاستعاض داخل على الجو والاحتقان داخل على الجو والاحتحال، هذا كله إفطار بسبب الإدخال. الآن سيأتينا نوع ثاني من هذا القسم الأول من المفطرات التي يفطر بها الإنسان ولا توجب كفارة، توجب القضاء فقط. نوع ثاني وهو الأشياء التي يفطر الإنسان الصائم بسبب خروجها، ما تقدم الأشياء التي يفطر الإنسان الصائم بسبب دخولها، فتلك مدخلات وهذه مخرجات. فقوله رحمه الله: أو استطاع، أي استدعى الخلع حتى خرج، يعني الطرد. الإنسان يجد في معدته شيئا من تقلب وتقلب، إما بسبب استكرار لشيء رعاه أو بسبب دمه لرائحة أو بسبب دخول شيء في جوفه فآذاه. هذه من الأشياء الثلاثة، إما بسبب الشم أو بسبب الرؤية لشيء يتقزز منه الإنسان ويستقذره، وإما أن يكون أصلاً أكل شيئاً فطلب عليه معدته فأصبحت تضطرب. فجاء هذا القائل: فلو استدعى الصائم القلب فاتقى، يعني فاء خرج منه، فظاهر العبارة استقاها أنه لو استدعاه فلم يخرج لم يفسد صومه، ظاهر العبارة. وهو قوله أو استقاء أو استقاء، فإنه حينما يستدعي القلب لكنه لا يخرج، يتهوع مثلا ولكن لا يطلع منه شيء، فهذا صيامه صحيح لأنه لم يتقيا لم يخرج منه المس. أما إذا استقاء فإنه يفطر، إذا استقاء فقع فطلع منه القلب فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فقوله هنا استقاء يعني استدعى، طلبه هو، فلو خرج عليه بالقوة من غير طلب رأى منظرا مقززا مأز منه تقدر منه فتقيع مبادرة، هذا لا شيء عليه. لما؟ لأنه لم يستطع هو بنفسه، لم يطلب خروج القيد، فحينئذ صيامه صحيح. وكذلك حتى لو استطاع كما تقدم معنا لكنه لم يخرج فصيامه أيضا صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع فليقضي ومن زرعه القيد فلا قضاء عليه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستطيع شيئا قليلا يسيرا أو يستطيع شيئا كثيرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع، يعني من أخرج البيت فليقضي. ظاهر الحديث أنه سواء خرج منه القليل من القلب او خرج منه الكثير من القلب، لا فرق في ذلك كله ما دام وقد خرج القيء منه من فمه فانه يفطر بناء على ذلك. وهذا هو المذهب وعليه اكثر الحنابلة، هذا هو المذهب وعليه اكثر الحنابلة. قال مجد الدين بن تيمية رحمه الله بالبركات صاحب المنتقى وصاحب المحرر وصاحب المحرر، قال: وهذا أصح الروايات، يعني عن الإمام أحمد عند أصحابه، قال: وهذا أصح الروايات. وقال الزركشي في شرحه للقرط، قال: هذا المذهب بلا ريب وهو قول عامة أهل العلم، يعني إذا استطاع طلب خروج الطرش منه فتقيأ فطرش فأخرج شيئا فإنه حينئذ يفطر، سواء كان هذا الطراز قليلا أو كان كثيرا، هذا هو المذهب وعليه الحنابلة رحمه الله. وقال صاحب الشرح رحمه الله، قال: هو قول عامة أهل العلم، صاحب الشرح الكبير يقول: هو قول عامة أهل العلم، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر حيث قال: أجمع أهل العلم على أن من استطاع عامدا بطل قومه حتى بالمنذر. فهذا الذي ذكرنا هو قول عامة أهل العلم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى رحمه الله أن الذي يتقي لا يفطر إلا إذا خرج مقدار من أفنه. عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه من استطاع فلا يفطر، من طلب خروج القيد بأن نظر نفسه أو عصر معدته، نعم، أو عصر بطنه كله فاستطاع فقيا. فعن الإمام أحمد يقول إذا كان ملء الفم فإنه يفطر، أما إذا كان أقل فلا. هذه رواية عن الإمام أحمد. ورواية عنه ثالثة أنه إذا كان نصف الفم أفطر وإلا فلا. والظاهر الأول الذي تقدم لعموم الحديث ما دام وقد طلب خروج الفم فخرج منه الفم فإنه يفطر سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، وهي الرواية التي عليها أكثر الحنابلة وعامة الحنابلة رحمهم الله تعالى. ورجعها في الشرح الكبير قال الأولى أولى، الأولى أولى بأمرين اثنين. الأمر الأول أن ظاهر الحديث يدل عليه فلا فرق بين قليل وكثير، وإنما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع حمدا فإذا تقيع طلب خروج القيد فخرج منه فإنه يصدق عليه أنه استطاع أو لا استطاع، فلا فرق بين القليل وبين الكثير. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية قالوا أيضا بأنه لا فرق بين قليل المفطرات وكثيرها، يعني لو شرب مثلا قليلا من الماء نقول ما يفطر، واذا شرب كثير يفطر، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الحكم واحدا ولم يقل قليل ولا كثير، فهذا مفطر من المفطرات فهو كغيره كسائر المفطرات، لا فرق فيها بين القليل والكثير. وحينئذ فنقول ان الصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله مطلقا في قوله او استطاع، فهذا يشمل القيء القليل ويشمل القيء الكثير. وقوله رحمه الله او استمنى، أو استنى يعني أن الصائم طلب خروج المني، طلب هذا الصائم في حال صيامه خروج المني. إلا بيده أو بوسيلة غيرها كتقلب على مراد او الارض او ما اشبه ذلك، حتى عند فاذا امتنع حتى انزل المنية فسد قومه، فسد قومه. وهذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة رحمهم الله، وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي مع أحمد رحمه الله. فإن من استمنى يبطل صومه، فلو طلب الصائم خروج المني يبطل صومه لأنه شهوة، والله تبارك وتعالى يقول كما في حديث ابي هريره القدسي الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله فالذي يستمني يقلب شهوته فحينئذ لم يدع شهوته لاجل الله حينما عزم على الصوم ودخل في الصوم بل باشر انزال هذه الشهوه فهل تركها هنا ولا لا لم يكن الحديث يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وهنا لم يدع شهوته من اجل الله تبارك وتعالى حينما كان صائما بل ذهب يعالج حتى اخرج هذه الشهوه فاذا فعل ذلك فقد اخطرون لاننا نقول اذا كنا نفسد او نبطل الصيام بالقبله التي يقترن معها الانسان او بها الانسان فلان نفسده بالاستمناء من باب اولى ارايتم لو جاء انسان الى زوجته او الى امته جاريته عبدته جاء اليها او الى زوجته فقبل فانزل فامنى ايهم اشد سببا في انزال المني اهو مجرد القبله التي يلامس فيها الرجل وجه زوجته او معالجه الذكر باليد ايهم اولى ايهم اشد في الافراج الثاني لا شك ان المعالجه للسمنه اشد ونحن قد افسدنا الصيام بالانزال بسبب القبله فلا ان نفسده بالانزال بسبب المني او بسبب السمنه من باب اولى فلن يخالف في هذا الا الظاهريه من يخالف في هذا الا الظاهريه مالك ابو حنيفه والشافعي واحمد على هذا ان من استمنى فانزل فان صيامه فاسد وقالت الظاهرية لا يفطر بالاستمناء ولو أبنى ولو أبنى لعدم وجود الدليل على ذلك من القرآن والسنة وهذا قول ضعيف باطل ملزوم هذا القول قول ضعيف باطل ملزوم وللأسف بعض الناس وخاصة الشباب في هذه الأزمان يفعلون هذه العادة المنكرة في حال الصوم وهي عادة للسنة والمسمى بالعادة السرية يستمني أحدهم ويقول الظاهرية يقولون لا يمكن مسألة يا إله هذا قول باطل قول مردود ضعيف لا عبرة به مقابل من باب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا قريبا في حديث أبي هريرة القدسي أنه روى عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أن من قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته فالاستمناء أليس هو الشهوة؟ الاستمناء حتى ينزل الرجل المني او المرأة المني نعم اليس هذا هو الشهوة هذا هو قضاء الشهوة فأين من يقول انه لا نفس فيها والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته فالمستمن لم يدع شهوته وللسمنى وإنزال المنين بواسطة الاستمناء هذا فيه لذة، فيه قضاء لهذه الشهوة واستقراء لها وإفراغ لها. وإن كان هذا محرما سيأتي معنا بل يعني استمنى بيده سيأتي معنا حكم هذا محرم، لكن نحن الآن نتكلم على حكم الإنزال بالاستمناء. لو استمنى بيده فنقول إن صومه باطل وفاسد وهو عاصم وعليه القضاء، ولا عبرة بقول بالحزم ولا الضعيف، فإن قولهم لم يرد بالقرآن والسنة قول مرفوض. فها نحن قد سمعنا الدليل من السنة، والدليل صريح هذا ولا غير صريح؟ صريح، أليس صريحا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، فالذي يجامع وينزل المني بسبب الجماع هذا أنزل بشهوة، والذي لا يجامع وأنزله بالسنة بيده كان أو بغير ذلك هذا أنزل هذه الشهوة. والله تعالى يقول يدع كذا وكذا وشهوته، فهذا لم يدع شهوته. فأين قول هؤلاء من قوله إنه لا من قولهم إنه لا دليل من القرآن والسنة؟ فهذا دليل واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج المني شهوة شهوة حينما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يعني ينزل المني ويكون له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في فرج حرام أكان عليه أجر؟ قالوا نعم. فالشهوة هنا هي ما هي؟ هي خروج المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن خروج المني هو الشهوة. والله جل وعلا في الحديث السابق يقول عن ابن آدم في حال الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فمن استمنى لم يدع شهوته من أجل الله تبارك وتعالى بل فرغها. وفي هذا أعظم رد على الذين يتتبعون المسائل الشاذة والضعيفة والمنكرة ويفتون أنفسهم بها ويحللون المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله رحمه الله أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى إلى آخره، قوله لو استمنى فأنزل، فلو استمنى ولم ينزل إيش الحكم؟ قال أو استمنى أو باشر فأمنى أو أنزل أو كرر النظر فأنزل، يعني أو استمنى فأنزل أو كرر النظر فأنزل أو باشر فأمنى أو أمنى، هذا في الوسط معترف معه صفه وحاله. نعم معه وصفه أو باشر فأمنى أو أمنى، فأمنى وأمنى متعلق بباشرة. أما قوله أو استمنى أو كرر النظر فهناك فأنزل، فهناك فأنزل، ففهم من قوله أو استمنى يعني فأنزل أن صيامه فاسد وتقدم الكلام عليه، وفهم منه أنه أيضا دل قوله أو استمنى فأنزل أن صومه باطل بدلالة لفظه فسد، ودل المفهوم منه على أنه لو استمنى ولم ينزل، لو استمنى مثلا بهجر ولم ينزل، نعود نقول قوله أو استمنى
أو باشر فأمنى أو أمدى. قوله فأمنى أو أمدى هذا متعلق بباشر. أما استمنى أو كرر النظر فأنزل هنا الفعل. فأنزل جوابه فسجد. فدل ذلك على أنه إن استمنى فأنزل فصيامه باطل فاسد. لكن لو استمنى بوجهه مثلا ولم ينجد فما الحكم؟ الحكم أنه كما قال الناس لا يفسد قومه. وذلك لأنه علق فساد الصيام على الإنسان فقال أو استمنى أو باشر فأمنى هذا إنزال أو أمنى على إنزال أو كرر النظر فأنزل. فأنزل متعلق بالسمنة وبكرر النظر. دل قول الناس هنا المصنف على أنه لا يفسد قومه إذا لم يجد. فلو استمنى إنسان بيده فقد فعل محرما وارتكب جرما عظيما في نهار رمضان قيادا بالله من ذلك. والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الزوجة ومسلمين جاهل الأذى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني المعجزون لحدود الله المتعدون على محارم الله تبارك وتعالى. فلو كان هذا السن المحرم في الصيام أيضا فيزداد قبعا وحرمة. فلو استمنى إنسان بيده وهو قائم لكنه لم ينزل كما يقال أسعده الحق بلغة العصر ما أنزل فنقول هنا نقول إن صيامه صحيح لم يفسد بمجرد الفعل ما دام لم ينزل النبي لكنه فعل محرما نص على ذلك بالصرح وفي المبدع. وهذا قول صحيح أنه ما دام لم ينزل المن لم يدفق الماء فإن الشهوة ما حصلت فإن إذن فصيامه صحيح لأنه أشبه القبلة هنا حيث قبل ولم ينزل. ومن قبل زوجته وهو قائم فلم ينزل فصيامه صحيح وصيامه صحيح. فهنا أشبه الاستمناء القبلة لإدارة الشهوة فنقول عليه الإثم باستمنائه عليه الإثم باستمنائه وصومه صحيح ما دام لم ينزل. أما إن أنزل فإننا نقول عليه الإثم وعليه القضاء. وقوله رحمه الله تعالى أو باشر فأمنى أو باشر فأمنى هذه مسألة أخرى المباشرة. أو باشر فأمنى أو أمدى هذا كله مسألة واحدة وهي ذات الشقين. فالباطلة هنا لا مكان لها قلنا الباطلة لا مكان لها وإنما الجملة واحدة أو باشر فأمنى أو أمدى بالتنين. إن كان أمنى فحكم أو أمدى فسيأتي حكم له. لكن هنا الماثل مشى على المذهب فالثالث قوله أو باشر فأمنى أو أمنى يعني إذا باشر الرجل زوجته أو أمته بأن قبل أو لمس بشهوة بيده مثلا أو ضم أو بالفرج كأن يعود قوله فأنا يعني فأنزل. إذا حصلت المباشرة فأمنى فأنزل المني. فإن الحكم يفسد قومه ويكون مبطرا. وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وقد تقدم الكلام على الاستمناء وهنا المباشرة مثلا. فلو باشر زوجته بتقبيل او لمس او ضمها او نحو ذلك فنزل منه المني فصيامه فاسد ويكون مفطرا. هذا هو المذهب. وقوله او انزل المع مباشره نزل منه المني خرج منه النبي والنبي ما هو الرسول يأتي عقيد الشهوة. ما هو الرسول سائل النبي رسول وأتي عقيد الشهوة يعني بعد قضاء الإنسان شهوته يأتي هذا السائل من الرسول بخلاف المني فإنه غليظ. المني غليظ. أما النبي فهو سائل أدوى سائل أدوى رسول. فهذا الماء الذي يزيد عقيد الشهوة يخرج غالبا والإنسان لا يشعر به لكن يجد امتلل إما براءة الفرج أو أحيانا على الثياب كالبزار والضراويل ونحو ذلك وهو لا يحس به ليس كالمني. المني يحس به الإنسان ماء أبيض غليظ. أما هذا فهذا سائل رسيح وذاك يأتي هو الشهوة مع الزنا او مع السنة او مع المباشرة. اما هذا فيأتي عقيم الشهوة يقول وهو رسول خفيف سائل خفيف والغالب عليه ان الانسان لا يحس به. فالمذهب عندنا هنا لو باشر فأمنى فإنه يفطر. وكذلك لو باشر فأمزى فإنه فإنه قال فأمزى أو فإنه قال فأمنى أو أمزى حقا على ما تقدم يعني فسد قومه فسد قومه جزء بخروج المني إذا باشر أو بخروج المني بهذا وهذا. فهذا هو المذهب نص عليه الإمام وعليه أكثر الأصحاب. وقال عنه المزاوي هو الصحيح من المذهب. هو الصحيح من المذهب يعني في المذهب يفقد الصوم ويفطر المباشر. لو أخرج لو أنزل مذيا فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه إنزال بمباشرة فأشبه في هذه الصورة المني لأنه إنزال بمباشرة فأشبه المني. هذا هو المذهب. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يفطر بالنجد حقا. النجد ما هو النجد لا يفطر به. فلو باشر فأمزى خرج هذا الماء الرقيق ليس المني وإنما الماء الرقيق الذي هو النجد بالدال. أما المني بالنور. فقال هؤلاء رحمهم الله إنه لا يفطر. واختار ذلك أبو بكر الآكل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقالوا لا يفطر. والحق هو هذا أنه لو باشر فأمزى لم يفطر لأن هناك فروق بين المني والذي. فالمني يوجب غسل جميع البدن إذا خرج من الدم غسل الجنابة، أما المني فلا يوجب غسل جميع البدن، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط. هذا حديث علي إن مالك بن قداس الأسود رضي الله عنه جميعا قال: كنت رجلا مجزاء، يقول علي رضي الله عنه، كنت رجلا مجزاء استأذنت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، يعني كان جزء فاطمة رضي الله عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا علي لأجل هذه المكانة أن يسأل، فأرسل المقداد رضي الله عنهم جميعا يسأل، فأبداه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه، فبارك النبي المني ولا لا؟ فعطل الغسل، فالمني لو طلع من الإنسان وجب عليه أن يغتسل غسلا كاملا لجميع بدنه من أعلى الرأس إلى أسفل الظهر، أما النبي فلا يرتبط بغسل الذكر والأنثيين. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية المني سائل طاهر، أما المني فلا، أما المني فلا نجد. ومن ناحية ثانية أو ثالثة المني إذا وقع على الثياب فإن الإنسان يغسل هذه البقعة أو لا يغسلها، لا يوجد الغسل، لا يوجد الغسل، وإنما يكتفي به بالنفس ينضح بماء والدنيا يكفي فيه النضح ويكفي فيه الأرض والحج، يعني لو وجد فأسكبه من الثوب ولو بقي أثره فلا شيء، ولو قبلت إلى الثوب الصلاة الصحيحة والنصائح. نعم، فبارك النبي النبي في عدد من الأحكام، فجعلهما هنا حكما واحدا على غير صحيح، غير صحيح، فحينئذ يجب الفرق في الحكم بينهما. فلو أجل عليه قال ابن مثل عن هذا في الجنوب، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، قال عن هذا هو الأظهر، وقال البزاوي رحمه الله في الإنكار وهو الصواب، يعني القول بعدم بطلان صيام من بادر تأمدا خرج منه الدم، وهذا القول مروي عن الحسن البصري وعن الشافعي وعن الأوزاع، هذا القول مروي عن الحسن البصري وعن الشافعي وعن الأوزاع أن من بادر زوجته أو أمته فأنزل مسيا أمدا فإن صومه صحيح، وقال به أبو حنيفة والشافعي، قال به أبو حنيفة والشافعي. فإذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو بكر الآخر موافق لمن؟ موافق لأبي حنيفة والشافعي. والخلاصة نعود فنقول إن المبادرة لا تخلو من أحوال، لا تخلو من أحوال ثلاثة، الأول أن يباشر المباشر فلا يمني ولا ينجي، لا ينجي كلها، لا يمني ولا ينجي، لا ينزل منيا ولا ينزل مجيا، فهذا لا يقصد صومه ولا شيء أحد. هذا أول حاجة، هذه أول صورة من صور المباشرة، أن يباشر الرجل زوجته أو أمته، لكنه لا ينزل لا منيا ولا مسجدا، فحينئذ نقول لا شيء عليه، لا يقصد صومه بذلك، صومه صحيح. قال الشرح الكبير بغير خلاف يعلم. يقول في الشرح أن من باشر ولم ينزل لا منيا ولا مسجدا، قال صومه صحيح، لا يقصد صومه بغير خلاف يعلم. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية، والدليل على هذا أيضا، الدليل على هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم، لكنه كان أنبط كله، يعني أنه أملك الناس بعضوه عليه الصلاة والسلام. فالفرد بكسر الهم وإسكان الراء هو العضو، وروي أمر بفتح الراء، والمراد الوقر والسهو كما ذكر ذلك القطاني في معاني السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس بإرده، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، فسواء قلنا العرض أو الأرض، العرض أو الحاجة والغفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل وهو صائم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه. والدليل الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حينما سأله عن هذا، جاء إليه شافيا فقال يا رسول الله لقد صنعتي شيئا عظيما، هجته فقبلت وأنا صائم. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد صنعتي شيئا عظيما اليوم، أمرا عظيما، ليش؟ قال هجته، يعني تحركت شهوته، نعم، فقبلت وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو تنضبت في اناء وانت صائم؟ فقال عمر قلت لا بأس به. فقال عمر رضي الله عنه قلت لا بأس به. فقال صلى الله عليه وسلم فما يعني ما الذي حصل؟ ما حصل فيه؟ هذا هو الحديث. عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شافيا مستعظما لهذا الذي جرى، فقال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما او قال شيئا عظيما، هتجت يعني تحركت شهوته فخف فقبل. فالان يطلب الجسد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت من اناء وانت صائم؟ يسال الان مقرر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه ما به لك؟ او قال لا باس لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يعني فماذا بالامر؟ هذا مثل هذا مثل هذا. وفي الحديث رواه احمد وابو داود وغيره، والامام احمد تكلم فيه، تحسنه عن ابن المديني وغيره، تحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو حديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على هذا على مجرد المضمضه، فكما ان المضمضه للصائم إذا مضمض الصائم ولم ينزل لم يفطر، فكذلك إذا هجت فقبل ولم ينزل فإنه فإنه لا يفطر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا على هذا. فإذا هذه الحالة الأولى إذا باشر فلم ينجز لا منيا ولا منيا، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يباشر لكنه هنا ينزل المني، أن يباشر فينزل المني، هذا هو تلخيص ما تقدم كله. فإذا باشر فأنزل المني فقد تصدق أمه، فإذا باشر فسدق أمه فأنزل المني فسدق أمه بغير خلاف. اللهم إلا ما كان عن الضارئة ولا لا عبرة لي، ولذلك لم يعول عليه العلماء واعتبروه قولا شاذا ضعيفا مرجولا كما قلنا. نعم، ولهذا قال في الشرع بغير خلاف نعلم، يعني إذا باشر فنزل منه المني فهذا يقتل قومه بغير خلاف. لما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ولكن كان أملكه لجلده، فما دام لا يملك فإنه لا يفعل وإن فعل يفعل. فالخبر موضي إلى أن من لا يملك نفسه ففعل يفعل قومه. وأيضا لأنه إنسان بمباشرة فأشبه حينئذ من ناحية الجماع دون الفرض، لو باشر أشبه الجماع بما دون الفرض، وسيأتينا الجماع بما دون الفرض، الجماع بما دون الفرض سيأتي في قوله وإن جامع ثم كبر ثم أو كبر في يومين أو كبر إلى آخره. قال وإن جامع دون الفرض، فسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه نعم. فالشاهد هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا باشر فأملى أنزل المني، فالمذهب هو الذي تقدم أنه يفطر، المذهب أنه يفطر، لأن خروج المني مفسد للصوم كالمني، لأن خروج المني مفسد للصوم كالمني. نعم، فحينئذ نقول مفطرا لأن هذا خارج مع الشهوة، والشهوة المباشرة هنا وحصل معها هذا النوز من النازل من الإنسان وهو الذي تقدم ذكره. فالصحيح كما قلنا في هذه الحال أنه إن باشر فأنجى فإنه لا يفطر. وأما قياس المني على المني فهذا قول ليس بصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا هو أيضا اختيار شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. حيث قال خروج المني لا يبطل الصوم في أصح قول العلماء، خروج المني لا يبطل الصوم في أصح قول العلماء، سواء كان ذلك بتقديم الزوجة أو غير ذلك مما يجوز الشهوة. يقول الشيخ رحمه الله يقول خروج المني لا يبطل الصوم في أصح قول العلماء، سواء كان ذلك يعني هذا المني الذي يخرج بتقديم الزوجة بسبب تقديم الزوجة أو بسبب آخر مما يثير الشهوة. أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم، سواء حصل بمباشرة أو تبلع أو تكرار نظر، وسيأتينا تكرار النظر إلى غير ذلك. وكذلك هو اختيار الشيخ العلامة الشيخ محمد رحمه الله تعالى المسلمين، فإنه قال هذا هو الصحيح، والقول بأنه يفسد الصوم لا صحيح، لا أحد له، هو غير صحيح. القول بأنه يفسد الصوم يقول إنه غير صحيح، فلا يفسد به الصاحب، إذا أمزى، فإذا باشر فأمزى فإنه لا يفطر على الصحيح. وذلك لأن النبي كما قلنا مخالف للنبي في عدد من الصور الشهوه وبما يترتب عليه من احكام كما ذكرنا. واذا كان كذلك فان جعله كالمني هذا امر غير صحيح، هذا امر غير صحيح. وقوله رحمه الله او كرر النظر، هذا هو المسجد الحادي عشر. او كرر النظر فانزل، او كرر النظر فأنزل، يعني لو كان إنسان صائما في نهار رمضان فأخذ ينظر فأنزل بسبب تكرار النظر. وهنا مسألة عظيمة ننبه إليها، وهي تكرار النظر أولا والتعرض لأسبابه ثانيا. فمثلا في رمضان بعض الناس يبتلى بالذهاب الى الاسواق في النهار وهو ضعيف لا يملك نفسه، فربما وجد متبرجا فجره ابليس فاخذ يكرر النظر فانزل، فهنا المسكين قد ابطل صومه، المسكين قد ابطل صومه فوقع في محاذير عده، الاول ابطال الصوم والثاني تكرار النظر المحرم الذي ادى الى هذا الانزال. فالواجب على المرء المسلم ان يتقي الله تبارك وتعالى والا ياتي مثل هذه الاسواق اذا كان يعلم من نفسه الضعف في نهار رمضان، هذا اولا. وثانيا عليه ان يغض النظر وليتقي الله تعالى في نفسه في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان نقول ان كان ضعيفا لا يملك نفسه وشهوته فانه لا ينبغي له ان يذهب الى الاسواق. فقول المصنف رحمه الله او كرر النظر الاكثر من مره، فان قوله او كرر النظر لا يحصل الا باثنتين فصاعدا، لا يحصل الا باثنتين فصاعدا. فاذا كرر فانزل مليا فسد قومه، فسد قومه، وهذا هو المذهب وعليه اكثر الاصحاب. ومثل هذا النظر ايضا النظر الى الصور الخليعه، يلحق بهذا النظر النظر الى الصور الخليعه او الافلام المحرمه او التمثيليات الفاتنه التي فيها النساء، ويصبح هذا الرجل يكرر النظر في هذه الصور وفي هذه المشاهد التي تعرض امامه. فلو كرر النظر فانزل فانه يفطر، اذا انزل منيا فانه يفطر، فانه يفطر. وهذا هو المذهب كما قلنا وعليه اكثر الاوقات. ومفهوم قوله فانزل أنه إذا لم ينزل فلت عليه كما تقدم معنا في المذاكرة، نعم. وكذلك قوله لو كرر مفهوم ذلك أيضا أنه لو أنزل من نظرة واحدة فلت عليه، لو كان الإنسان هذا ضعيف فيه شيء من طموح الشهوة، فيه شيء من سبب، بمجرد ما يرى النساء يمني او يمني، فلو راى مره واحده فانزل فمفهوم الكلام انه لن يكرر. نعم، فانه لا يبطل قوله، لان قوله اوثر ورع. اما النظره الاولى فقد عفى عنها الشارع صلى الله عليه وسلم، حيث قال حينما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك فإنه لك الأولى وليست لك الثانية، لك الأولى وليست لك الثانية. فالأولى التي حصل منها ما حصل معفو عنها، فلو ترتب عليها عند إنسان ضعيف إنجاز فلا شيء عليه. وقوله أنزل مفهومه أنه لو كرر فأنجى، ما هو فأنزل، فأنجى. نعم، ففرق بين الإنزال والإنجاء. لو كرر فأنجى خرج منه النجم، فهل يفطر او لا يفطر؟ يعني يقول او كرر النظر فانزل، فالانزال من غني. واضح؟ بدليل قوله باشر فامنع او انزل، نص على النبي. اما هنا قال فانزل، فالانزال لما للنبي. اما النبي فينص على حلقه بالدليل، قال انزل. فلما قال او كرر النظر فانزل دل على انه لو كرر النظر فلم ينزل، لكنه انزل طلع منه النبي. فاننا نقول لا يفطر، وهذا هو المذهب وعليه اكثر الاصحاب، هذا هو المذهب وعليه اكثر الاصحاب. فلو كرر فأنجى لم ينزل، لكن أنجى. فنقول من كرر النظر فأنجى. لو كرر النظر إلى زوجته مثلا فأنجى، فنقول لا يفطر. لو كرر النظر إلى أجنبي فنقول آثم بفعله المحرم وهو النظر إلى ما لا يجوز له، لكن صومه صحيح. فإن النبي لا يفسد، لا يفسد. وكذا مثله تماما لو نظر إلى الصور المحرمة، لو نظر إلى الصور القبيحة، نظر إلى امرأة مصورة أو نظر إلى صور قبيحة فأنجى، فإنه لا يفطر وهو آثم لفعله ذلك النظر المحرم. نعم، أما الصوم من حيثه صحيح ولا يفطر، هذا هو المذهب. وقال عنه الجرجسي جزاء الغرق هو صحيح، وقال عنه المرجاوي وهو صحيح، قال عنه المرجاوي وهو صحيح. والتكرار تكلمنا عنه انه اذا لم يكرر فحصل منه الانزال للمني، فاننا نقول صيامه صحيح. والمني من باب اولى، المني من باب اولى، وهذا هو المذهب. اذا لم يكرر النظر وانما نظر مره واحده فانزل منيا فإنه نجر عليه، هذا هو المذهب. أو نجيا فإنه أيضا نجر عليه، وهذا هو المذهب. فذلك لعدم إمكان التحرز عن نظر الفجأة، لأن الإنسان متى فصدق وقطعت أمامه الطريق امرأة، وإذا الوجه بالوجه ما نظرها قصدا هذا ما يستطيع التحرز. وهو في سيارته مثلا أيضا رأى شيئا من ذلك فأنزل، أو قطعت امرأة الطريق عليه وهو يسوق، فلو لم يتوقف ربما دعسها، فلا بد أن يقف. فوقف فمر فنظر اليها. ما وجدت مشتق النظر فيها، لا، نظر اليها مع مرورها فانزل. نعم، فهذه النظرة الاولى له وثيابه صحيح ولا شيء عليه، لان قوله كرر له دلاله انه تعمد. اما اذا كانت الاولى فانه لم يتعمد. ونحن هنا نشترط ان يكون الانسان عامدا ذاكرا بقوله لا ناسيا او مطرحا، فان هذه المخطرات والمبطلات والمبطلات بالصيام قال في اخرها بعد قوله او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دمه عامدا ذاكرا، عامدا ذاكرا يعني غير ناسي لقوله لا ناسيا او مكره يعني مختار عامدا ذاكرا مختارا، فانه فسد صومه. فهنا الذي مرت المرأة من امامه هذا حصل منه ذلك لا عمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطرد بصرك فان لك الاولى وليست لك الثانية. فالاولى هذه هي نظر الفجأة، فلو حصلت وحصل منها الإنزال فنقول إن صومه صحيح، إن صومه صحيح. ولذلك أكد عليه الناس بقوله أو كرر، فدل قوله أو كرر على أن من نظر نظرة واحدة فأنزل أو أبدى فلا شيء عليه. وهنا نقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وتبقى معنا مسألة الحجامة لأن الكلام فيها طويل، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى غدا. ثم استعان الله في الحياة. نعم، يجب معك أستطيع أن أجلس منها هذه المنطقة. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. آمين. نحن قلنا ما هو الخدمة في السيارة الطرد، هذا مو صحيح، لكن النظرة التي يصرف بها سيارته عن هذه المرأة مثلا. نعم، هكذا. أو التقيت أنت وامرأة سافرة في الحرم المسجد أو النبوي في الطريق إلى المسجد. نعم، فجئت تريد المسجد وما أكثر ما يصادف النساء السافرات، فرأيتها فأنت تريد أن تهرب على وقع الوجه في الوجه، فحصل مثل هذا. أما تجلس هكذا خرج الزوج بعد غير صحيح. هذا غير صحيح. أعرف، ما رأيته، ما أعرف، ما رأيته قبل. قلت له إنه لا موجه. نعم، أنت مخاطر من كل عدد، كل فترة تواصل.